بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. قال الشيخ ابن القيم الجوزية وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. وهذا الحديث هو فصل الخطاب.
هذا الحديث ضعيف، ولكنه ضعيف الحديث يكون يعني.
وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفصيل بين الذاكر في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد ومن المجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه إلا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. وبعد، الله جل وعلا غني عن عباده بذاته، وذكرهم له جل وعلا لأنفسهم، يعني أن ذكر الذاكرين لا ينتفع الله جل وعلا به ولا ينفعه، وإنما يكون الذكر للإنسان نفسه. وذلك أنه ما من مخلوق إلا وهو فقير إلى الله فقرا ذاتي، يعني أن الفقر ملازم لذاته، فهو من الله، يعني بدؤه وإيجاده من الله جل وعلا، وحياته من الله، لا يمكن أن يعيش ويحيا إلا بالله جل وعلا، فهو الذي ينعم عليه بما يحيا به ويصرف عنه ما يهلكه مما يضد الحياة. ومصيره إليه، مصير الإنسان إلى الله جل وعلا، فيحاسبه على عمله، إن كان خيرا فهو له، بل إذا كان له حسنة فإن الله يضيف إليها عشر أمثالها فضلا منه وكرما ليس للإنسان فيها دخل، قد يكون إلى 700 ضعف، وقد يكون إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان بغير حساب، ما فيه لا 700 ولا أكثر ولا شيء لا يعلمه إلا الله. قد قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إن يكن مثقال الذرة حسنة، يعني يفضل له عن سيئاته زائدا مثقال ذرة من الحسنات، يضاعف هذا المثقال جل وعلا إلى أن يدخله به الجنة. وهذا فضل عظيم وكرم عظيم جدا. فالذكر الذي يحض الله عليه عباده، وكذلك يحض رسول الله صلى الله عليه وسلم العباد لمصلحتهم لهم، وكذلك الطاعات، كل الطاعات، فإن الله جل وعلا لا يزداد بطاعة الطائعين شيئا ينتفع به تعالى وتقدس، لأنه هو الغني بذاته عن كل ما سواه، كما أنه لا تضره معصية العاصي. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إيضاحا تاما فيما يرويه عن ربه جل وعلا في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، فيقول: إن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لأنه ما في أحد يحرم على الله شيء أو يأمره بشيء تعالى وتقدس، ولكن هو الذي يحرم على نفسه ما يشاء، وهو الذي يحق على نفسه ما يشاء. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهو نهي عن الظلم، وأخبارا بأن الله جل وعلا لا يقع منه الظلم. والظلم هو أن يوضع على الإنسان ما لا يستحقه، ما ليس من عمله. قال جل وعلا آية التي: من يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم أن يوضع عليه سيئات غيره، والهضم أن يؤخذ من حسناته وينقص منها شيء. ثم يقول جل وعلا: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما يستطيع الخلق كلهم لو اجتمعوا من أولهم وآخرهم على أن يضروا الله، ما يستطيعوا. ولا ينافي هذا قول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ذكر الأذى، أذى الإنسان أنه يؤذي الله. وفي الحديث الصحيح الذي في الصحيحين يقول الله جل وعلا: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. يؤذيني ابن آدم. فالأذى غير الضر، لأن الأذى الشيء الخفيف الذي لا أثر له، يتأذى ولكنه لا يضره هذا، خلاف الضر فإنه لا بد أن يظهر أثره، فلا أحد يستطيع أن يضر الله جل وعلا. خلاف الأذى فإن ابن آدم يؤذي الله جل وعلا وليس له ذلك، إذا كفر به وأضاف إليه ما يتعالى ويتقدس عنه، أو استهزأ برسله أو بدينه، فإن هذا يؤذي الله جل وعلا. والذي يؤذي الله ملعون، لعنه الله في الدنيا والآخرة. ثم يقول في الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ثم يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في آن واحد، في لحظة واحدة، ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته على تفاوت مسائلهم، يعني ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخل الإنسان الإبرة في البحر ثم رفعها، هل يمكن أن تنقص البحر؟ أبدا، لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ثم يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فليس للإنسان إلا عمله، العمل له، إذا عمل شيئا فهو له، ولكن الناس يتفاوتون في تفاضل الأعمال، وينبغي الإنسان لقصر حياته، يكون حياته قصيرة، عمره محدود، ينبغي له أن يتخير من الأعمال أفضلها، ومن الدعاء أجمعه، لأن الوقت يذهب بسرعة والعمر يزول بسرعة، ولا يستطيع أن يستوعب الأعمال كلها. وطرق الخير كثيرة، كما مر معنا بالأمس حديث الرجل الفقيه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن سني قد كبرت وقواي قد ضعفت وأبواب الخير كثيرة، فدلني على عمل أتشبث به، يعني أتمسك به ويكون كافيا في إدراك الخير. وقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى، يعني داوم على ذلك. والمقصود بذكر الله لا هو مجرد التلفظ باللسان، أن تقول لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك. ذكر الله أن تذكره بقلبك عند ما يحضر أمره، فتقوم به على أتم الوجوه، وتذكره عندما تهم بسيئة أو يعرض لك أمر محرم، تذكره عند ذلك فتترك هذا الأمر خوفا منه. هذا الذكر النافع، ذكر الله النافع في مثل هذه الأمور، هذه الحالة. وإن كان ذكر الإنسان ربه جل وعلا بالتسبيح والتحميد والتكبير فيه خير كثير ويتحصل به أعمال صالحة، ولكن كما قلنا يتفاوت الذكر، يتفاوت كثيرا. فالذي إذا ذكر الله وجل قلبه
واستغفر وتاب ليس ممن يذكر الله وهو مصر على المعاصي. بين هذا وبين هذا مثل ما بين السماء والأرض، فيجب أن يكون الذكر مستحضرا الذاكر عظمة المذكور وقدره، يقدره حق قدره. قد قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني يذكرنا بشيء من عظمته حتى نستشعر ذلك في قلوبنا ونخاف ونعرف شيئا من قدره جل وعلا. فالذكر النافع هو الذي يمنع من اقتراب المعاصي ويحض على فعل الطاعات. هذا هو الذكر الصحيح، وهو المطلوب بالأحاديث إذا جاءت الأمر بالذكر، هذا هو المطلوب. ولهذا قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. يعني إذا ذكروه تابوا وأنابوا وأقلعوا ورجعوا إلى الله خاشعين ذالين، فهؤلاء يكون جزاؤهم مغفرة من ربهم، وإذا لقوه يرضى عنهم جل وعلا. ليس يعني يكون الإنسان غافلا ثم إذا ذكر الغافلين يعد نفسه مع الذاكرين، لأنه المقصود كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المقصود ما في القلوب والعمل، أما صورة الشيء الظاهر فهو ليس مجديا الجدوى النافعة، والله لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في السرائر. فينبغي للإنسان أن يستشعر إذا ذكر ربه يكون الذكر له أثر، أثر في قلبه وأثر في عمله وجوارحه، حتى يكون من الذاكرين الموعودين على الذكر الوعد الجميل.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع.
والواقع مثل ما مضى بالأمس، يعني غالب هذه الحديث التي ذكرها ضعيفة يعتمد عليها، ولهذا يذكر فيها أن الذكر هو أفضل جميع الأعمال. قد جاء عن النصوص التي ذكرنا بالأمس أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، ثم المجاهدون يختلفون في ذلك. أما الصقالة، صقالة الشيء، صقل الشيء، فهو أن يجلى ويزال ما عليه من صدأ حتى يذهب كل ما يعلق به. وذكر الله الذي يجلو القلب هو الذي به يطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكون له الأثر الذي يكون فيه الرجوع إلى الله والاستغفار من الذنوب والإقلاع عن المعاصي والاستدراك ما فات من الواجبات. هذا هو الذكر الذي يجلو القلب، وليس مجرد ذكر باللسان كما تقدم. يجب أن يفهم هذا، وأقول هذا لأن كثيرا من الناس يغتر إذا سمع بعض النصوص التي قد لا يدرك معانيها، فيغتر بذلك، وإن كان مرتكبا للذنوب فيرى نفسه أنه مع الذاكرين الذين وعدوا بالفضل الجزيل. والذكر كما قلنا ينفع حتى وإن كان باللسان، ولكن الذكر المطلوب الذي ترتبت عليه الوعود هو أن يكون مؤثرا في القلب ومؤثرا في الجوارح، يعني أنه إذا ذكر استدرك الواجبات التي قد يكون شيء منها فاته، وأقلع عن الذنوب والمعاصي التي قد يكون مقترفا لشيء منها، واستشعر عظمة الله جل وعلا واستحي منه وخشي ربه جل وعلا وأناب إليه. فكان بهذه الصفة فهذا الذكر المفيد الذي لا يدركه من عمل ذلك إلا من عمل مثل عمله أو زاد عليه. أما مجرد الأعمال الأخرى وإن كانت مثل الجهاد وهي خالية من هذا المعنى، يعني ليس عنده الخشية والذل والخوف من الله والإنابة إليه، فإن عمل الذاكر يكون أفضل الذي يكون متصفا بهذه الصفة. الواقع أن الأمر يعود إلى ما في القلب في جميع الأعمال، ولهذا قول بعض العلماء إن الرجلين يقومان في الصف واحد بجوار الآخر في صلاة واحدة، ودعاء واحد وعمل واحد، ويكون بين واحد والآخر مثل ما بين السماء والأرض، يعني صورة العمل واحدة، ولكن يتفاوتان لما في قلبيهما من خشية الله أو عدمها، من خوف الله أو عدمه، من الإنابة إلى الله أو عدمه. فالأمر يرجع إلى حقيقة الشيء، وحقيقته يكون في القلب. هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنيات يدخل فيها الإخلاص، الخوف والرجاء والإنابة التي هي أفضل العمل. نعم.
ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاءه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ فإذا ذكر جلاه
جلاه
فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان صدأ متراكما على قلبه وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون.
هذا أيضا ضعيف، والأمر الفرط هو ما كان لغير النافع المستقبل، في غير النافع المستقبل، والمستقبل الحقيقي هو ما يكون بعد الموت. أما أمور الدنيا الإنسان غير مأمور بترك الدنيا والعزوف عنها، لأن حاجة الإنسان لا تنفك، ولكن يجب أن يتقي الله جل وعلا في طلب الدنيا، وأن يكون طلبه من الأوجه المشروعة الحلال الذي أمر الله به. والواقع أن أكثر الناس أمرهم فرطا، أكثرهم فرطوا وفرط أمرهم، فرطوا بأنفسهم وفرط الأمر منهم. كل من لم يستعد لمعاده ومن لم يقم بالواجب الذي أوجبه الله عليه ويجتنب المحرم الذي حرمه الله فأمره فرطا. قد أخبر الله جل وعلا أن الحياة الدنيا أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد، هذه حقيقة الدنيا. يقول: إنما الحياة الدنيا وإنما تفيد الحصر، قصر على هذا الشيء، فجعلها لعب ولهو وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم أخبر بعد ذلك أن الآخرة أن فيها عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني لمن ضيع وكان أمره فرط ففيها العذاب الشديد، ومن حزم أمره واتقى ربه وأدى الواجب الذي أوجبه عليه وابتعد عن المحرمات فإن له المغفرة والرضوان. وهذا الذي خلق له الإنسان، خلق لما بعد الدنيا. أما الدنيا فهي محل امتحان يمتحن فيها هذا الإنسان، والأمر مثل ما قيل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، تظهر كرامته بعد ذلك أو تظهر إهانته، ولابد. وكل الناس بهذه الصفة كلهم. قد قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك أكثر من في الأرض. وأخبر جل وعلا في آية أخرى أن بني آدم أنه صدق عليهم ظن إبليس، صدق عليهم. وإبليس ظنه حينما قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والاحتناك أن يستولي عليهم ويجعلهم تحت حنكه وتحت قبضته، يسيرهم كيف يشاء. فصدق عليهم ظنه أكثرهم، احتنكهم إلا قليلا، إلا فريقا من المؤمنين الذين ليس له عليهم سلطان. والمقصود أن أمور الناس أكثرها فرط، أكثرها فارطة، ومع ذلك يعلمون أنهم سوف يموتون، ولكن الإنسان يستبعد الموت ويؤمل آمالا لا يدركها، وهذا أمر عجيب. إنه لو قيل لإنسان إنك سوف تموت بعد 10 سنوات ربما عزف عن الطعام وترك الأعمال أو أكثر الأعمال، وضعف جسده وأصابه السكر، مع أنه لا يدري، ربما لا يبقى إلا لحظات، ربما لا يعيش إلا أيام أو ساعات. ولهذا كان السلف يستعدون أتم الاستعداد، حتى إن أحدهم يقول: لو كشف لي عن الجنة والنار ما استطعت أن أزيد في العمل. فيتركون جهدهم يأتون به، وذلك لقوة إيمانهم، كأنهم يشاهدون وعد الله مشاهدة. ومن المعلوم أن الإنسان لا بد أن يحصل له شيء من الغفلة، لا بد، ويحصل له شيء من الزلة، لا بد أن يحصل له شيء من الذنوب، هذا لا يسلم منه أحد. ولكن الشأن في من إذا حصل له شيء من ذلك استدرك وتاب وصارت حالته بعد ذنبه أحسن منها قبله، لا يزال منكسر القلب مستحم من الله، وجل القلب خائفا مستغفرا ذاكرا، فيكون الذنب لمن هذه صفته يكون نعمة عليه، لأنه اكتسب به زيادة خير مع حب الله له، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. كل ما تاب عبده وصدق في توبته فإنه يكون أكثر حبا لله جل وعلا، حبة الله. وهذا مثل ما مضى، ليس لأن الله بحاجة إلى العبد، ولكن لكرمه وجوده جل وعلا. فالكرم والجود هو الغالب على الله جل وعلا، فإن رحمته تغلب غضبه، ورحمته سبقت غضبه تعالى وتقدس. ولكل صفة من صفاته، كل أثر من صفاته لا بد أن يظهر على قوم. أثر الرحمة يظهر على قوم، وأثر الغضب يظهر على قوم، والإنسان لا يلوم إلا نفسه، قد بلغ جاءته الرسل، جاءته الكتب، الله جعل فيه العقل وأراه آياته في نفسه وفي الآفاق، فليس له حجة. وإنما المقصود ألا يذهب، تذهب حياته لعب ولهو، وتذهب بين قيل وقال وبين النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه والاستماع إلى ما لا يجوز الاستماع إليه، فتتراكم الذنوب على قلبه فيصبح يألف المعاصي ويحبها ويكره الطاعات ويبغضها. فإذا كان بهذه المثابة فقد استحكمت الشقوة عليه، نسأل الله العافية. والمسؤول هو الذي فتح الباب، وهو الذي ولج فيه. فما دام الإنسان في حياته يجب أن يستدرك قبل أن يقال هيهات انتهى الأمر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كل إنسان له أجل محدد لا يزيد ولا ينقص، فيجب أن يكون في أجل هذا مكتسبا رضا ربه، مبتعدا عن المعاصي وطاعة الشيطان، حتى يسعد، حتى يقدم لداره الأبدية. دخل قوم على أبي ذر رضي الله عنه في بيته فلم يروا في بيته شيء، لا أواني ولا فرش ولا طعام، رأوا فيه قدر يطبخ فيه طعامه وإناء يتوضأ به، فقالوا أين متاعك؟ فقال إن لنا بيتا نرسل متاعنا إليه. فقالوا له وهل هذا البيت أنتم خارجون منه؟ قال بل مخرجون بالقوة، مخرجون، لا نخرج نحن بل نخرج، ويقصد بالبيت القبر أول شيء ثم ما بعده. يقول نرسل متاعنا إليه نعمره، هذا الذي أمره محفوظ عليه. وأمثاله عرفوا في الواقع، في الواقع لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا. فقال انظر ما تقول، لأن الإنسان لا يجوز أن يثني على نفسه وأن مثلا يزكي نفسه، لا يجوز، انظر ما تقول. فقال كأني أرى إلى عرش ربي بارزا وهو مستو عليه، وأرى إلى وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتضاوون فيها، يعني كأني أنظر إليهم عيانا. قال رجل نور الله قلبه، إلزم، إلزم ما أنت فيه. فهم في الواقع ببركة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسته على هذه الصفة، فلا يركنون إلى الدنيا، وإن أتتهم يعرضون عنها لأنهم يعرفون قدرها، عرفوا قدرها في الواقع. وكذلك أتباعهم، ولا يزال في هذه الأمة غرس يغرسهم الله جل وعلا لأعمال الصالحة ولاكتساب الحسنات، وكذلك اكتساب الابتعاد عن السيئات، حتى يكونوا ممن يكرمهم الله جل وعلا أفضل الإكرام، لا يزال. ولكنهم وإن كانوا قلة فهم عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. والمقصود أن الإنسان العاقل يجب عليه ألا يغبن، ألا يغبن في عمره فيذهب إما باكتساب المعاصي أو بالغفلة. ومعروف أن من جزاء الذنب الذنب بعده، الإنسان إذا رأى أنه كل يوم في ذنب فليخشى، يخاف أنه قد تراكمت ذنوبه وقد ران على قلبه ما كسبه. وقد يكون مثلا لا يرى هذا الشيء للمرض، المرض الذي يكون بالقلب، فالقلب يمرض مثل ما يمرض البدن وقد يموت، وإذا مات فلا حيلة فيه، يصبح الإنسان حياته حياة الحيوان فقط، ثم بعد ذلك سرعان ما يتبين له أنه كان خسران، سرعان. يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. وفي الآية الأخرى أن الملائكة إذا نزلت عليهم لقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يقولون لهم هذا وهم على فرشهم بين أهلهم وفي بيوتهم، ولكن الذي عندهم لا يسمع ولا يرى، وهم يسمعون ويرون. أو يقال لهم مثل ما في الآية الأخرى في الصنف الآخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا القول يقولونه لهم وهم في الحياة، لم يخرجوا من الحياة الدنيا، والحياة مستقرة فيهم عند قبض أرواحهم، يقولون هذا القول لهم: لا تخافوا، لا تخافوا لما أمامكم وما يستقبلكم، ولا تحزنوا لما تتركونه من الأهل والأولاد والأموال، إن لا تسوي شيء بالنسبة لما أمامكم. فأيهما أولى أن يكون الإنسان منهم، وهل يستوون؟ قد ذكر الله جل وعلا في سورة الواقعة أول ما ذكر الواقعة، والواقعة هي الساعة القيامة، ثم ذكر الناس يكونون أقسام ثلاثة: سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. ثم في ختم السورة ذكر أقسام الناس عند الاحتضار، عند الخروج من الدنيا، وجعلهم أقسام ثلاثة أيضا. فأما السابقون فأخبر أنهم يتلقون بروح وريحان وبشرا من الله، وأما أصحاب اليمين فأخبر أنه يسلم عليهم لسلامة مستقبلهم، ولكنه هذا يدل على أنه أقل من قبله. أصحاب الشمال فهم يبشرون بالسموم والحميم وغضب الله جل وعلا، وهذا يكون قبل الموت، يعني قبل خروج الروح، وهذا في الواقع هو حقيقة ما سيلقاه الإنسان. كل واحد منا إما أن يكون من هؤلاء أو من هؤلاء، فعليه أن ينظر إلى عمله وإلى واقعه مع من. لهذا وإذا أردت أن تعرف عملك وقدرك عند الله فاعرض عملك على القرآن، ترى هل أنت ممن أثنى الله عليه أو ممن توعده أو من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ. إن كان الإنسان من هؤلاء أيضا فهذا أيضا يرجى له، ولكن المشكل إذا كان ما عنده من صفات الذين ينجون الشيء، هذا المصيبة.
قال رحمه الله تعالى: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، إحداهما إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه، أحدها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره،
يقمعه ويكسره. معروف أن الشيطان مسلط على الإنسان، متسلط على الإنسان، وليس هناك سلاح يطرد الإنسان الشيطان به إلا التحصن بالله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الأعداء جعلهم قسمين: عدوا يمكن تقابله وتكلمه ويكلمك وتشاهده وتدافعه، فهذا أمر بمدافعته بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القسم الثاني: عدو لا تشاهده ولا تراه، وهذا الشيطان. والشيطان ليس واحد، اسم جنس، إلا هم كثرة، كل إنسان معه شيطان، ولكن الله جل وعلا لا يضيع عباده، يمد عبده المؤمن بملك أيضا يأمره بالخير ويعيده به، ومعه شيطان. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل واحد معه قرين من الشياطين ومن الملائكة، كل واحد. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله عانني عليه فأسلم. الحديث في صحيح البخاري، واختلف العلماء في قوله أسلم، هل هو أسلم يعني في هو الشيطان أسلم دخل في الإسلام، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم منه، وهذا هو الصحيح: أعانني عليه فأسلموا، أسلموا منه. الشيطان ما يسلم، إذا أسلم ما صار شيطان. فهذا العدو الخفي أمر بالتحفظ منه بالاستعاذة بالله، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما فيه إلا هذا، هذه الطريقة في الاحتماء من الشيطان، أن تلجأ إلى الله وتستعيذ به وتذكره، فإنه خناس إذا ذكر خنس ورجع وانكمش واندحر وانقهر، فالذكر يقهره. ولهذا تجد أكثر الناس عند الغفلة الغافلين الجاهلين يتسلط عليهم الجن بالأذى، خلاف الذين يتحصنون بذكر الله وبتلاوة كتابه، فإنه ليس عليهم سلطان، ليس له عليهم سلطان. فهذا من أهم ما ينبغي أن يعرفه الإنسان، فيتحصن عن الشيطان بذكر الله جل وعلا. والذكر مثل ما سبق ليس المقصود به ذكر اللسان فقط، وإن كان ذكر اللسان ينفع ويفيد، ولكن يجب أن يكون في القلب.
الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. الرابعة
الهم والغم، هذا لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحقيقة أن الحياة الحقيقية واللذة الحقيقية لذة الطاعة والطمأنينة بذكر الله، فهذا أحلى ما في الدنيا وأغلى ما فيها. إذا كان الإنسان له صلة بربه، إذا حزبه شيء لجأ إليه، وإذا خاف من شيء أنزله بربه جل وعلا. ثم يكون معه مع ربه في أوقات يرتاح من الدنيا ومن أهل الدنيا، فيجد اللذة التي ما تكون كلذة الطعام ولا غيره، أعظم بكثير. والعاقل يجب أن ينظر حالة الناس، كل الناس يسعى لطرد الهم، كل الناس سواء الذين يطلبون الدنيا أو يطلبون الآخرة، وطرد الهم بذكر الله جل وعلا. إذا ذكر الله الذكر المفيد الذي يكون هو ذكر القلب، يتأثر يذكره فيقيم أمره ويجتنب نهيه، يجد اللذة والحياة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ومقصودهم بالجنة لذة الطاعات، لذة الطاعة، كونه يلتذ بالطاعة. في الحديث الصحيح: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فقد ذاق طعم الإيمان. فجعل الإيمان له طعم يذاق، والصواب أنه على ظاهره يذاق حقيقة، ولكن ما هو أنه يؤكل ويشرب، يجده في نفسه حتى يستعذب العذاب في هذا السبيل ولا يبالي، لو قطة لا يبالي بذلك. لهذا أحد السلف كان يصلي في المسجد، وكان عند حائط قريب من المسجد عائب، فسقط الحائط وهو يصلي وهو قريب منه، فما شعر بسقوطه، تعجبوا. وأحدهم كان إذا دخل بيته سكت أهله وأولاده، لأنه لا يريدهم يتكلمون الكلام الذي فيه ضجيج، ولا فإذا قام يصلي تكلموا بما يشاءون ولا يسمعون، لإقباله على الله جل وعلا. وحدهم أخذ رداؤه على كتفه وهو يصلي ولم يشعر. عروة بن الزبير رضي الله عنه صبته الآكلة في رجله، الآكلة هي التي تسمى السرطان الآن، فقيل له لابد من بتر الرجل وإلا تسري إلى سائر البدن. ثم بعد ذلك لما أرادوا قطعه قالوا: نسقيك شيء يزيل عقلك حتى ما تألم. فقال: لا، ما أحب أن أغفل عن ذكر الله، أن يعطونه بنج، ولكن إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم. فلما دخل في الصلاة قطعوا رجله ولم يحس بها، أو معناه أنه ما يحس بالألم، ولكن للذة التي يجدها في مناجاة ربه جل وعلا. في أحد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان غزا نجدا، فلما رجع قد أصاب من عرب كفار ما أصاب، وآواه الليل، أمر رجلين من أصحابه، واحدا من الأنصار والآخر من المهاجرين، قال: احرسونا هذه الليلة وانظروا إلى هذه الجهة. فذهب الحراسة فقال أحدهما للآخر، قال الأنصاري للمهاجر: إما أن تقوم أنت أول الليل تحرس وأرتاحنا، وإلا أقوم أنا وترتاح أنت. فقال: بل أنت قم أول الليل وأنا أقوم آخره. فقام تنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي وهو ينظر. فجاء رجل من الكفار فلما رأى شخصه صوب إليه السهم فضربه، وكان يقرأ سورة من القرآن، فنزع السهم واستمر في قراءته، فصوب إليه الثاني وضربه فنزعه واستمر في قراءته، فصوب إليه الثالث فضربه، عند ذلك أيقظ صاحبه، فلما استيقظ ونظر الدماء قال: سبحان الله، لماذا ما أقلتني أول ما أصبت؟ فقال: كنت في سورة كرهت أن أقطعها، وأيم الله لولا أني خفت على المسلمين لم أوقظك. لما فيه من اللذة، لذة المناجاة، مناجاة الله جل وعلا. يأتي القرآن يقول: كرهت أن أقطعها، يعني تتقطع نفسه ويموت ولا يقطع السورة. هكذا اللذة الظاهرة ليست كلذة الأكل ولا لذة الشرب. فذكر الله الحقيقي هو الذي يلتذ به القلب ويطمئن إليه ويجد الراحة به. ومعروف أن أهل المعاصي مهما كانت عندهم من أمور الدنيا ومقتضيات الحياة، أن المعاصي أثرها في قلوبهم من الخوف والهلع، حتى إن بعضهم يستعجل الموت، يقول ارتاح ينتحر. وكم نسمع، كم نسمع من الأخبار في البلاد شتى كثرة الانتحار. لماذا؟ سبب فقد الإيمان والشقاوة العاجلة. وقد قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول العلماء: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، في الدار الدنيا في نعيم الطاعة، ليست في نعيم الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب وغيره يشترك فيه العاقل والجاهل والحيوان، بل ربما كانت الحيوانات أحظى به من الإنسان. ليس هذا ليس مقصودا، هذا إنما المقصود النعيم، النعيم الحقيقي الذي هو الصلة بالله جل وعلا. وكذلك في البرزخ في القبر هو في نعيم، نعيم حقيقي. وأما بعد البعث فالأمر واضح جدا، الأبرار في الجنة، وأما الفجار فهم في جحيم، فكذلك في دورهم الثلاث، في الدنيا وإن كثرت ملذاتهم وإن حصل لهم مطلوبهم في الظاهر فهم في جحيم، وكذلك في القبر وفي الآخرة. والمقصود أن اللذة، لذة الطاعة، أمرها واضح وظاهر، ومن تتبع آثار السلف رأى العجب في هذا.
الفائدة الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. والخامسة أنه يقوي القلب والبدن. السادسة أنه ينور الوجه والقلب. السابعة أنه يجلب الرزق. الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنظرة. والفائدة التاسعة أنه يورث المحبة.
هذا كله داخل في الأولى، كل هذه الأشياء داخلة في الأولى، كونه يجد الحياة الطيبة واللذة والسكينة والطمأنينة هو إذا وجد ذلك حصل له كل الخير.
التاسع أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب روح الدين.
يعني محبة الله، مقصود به محبة الله، هذه واجبة على كل فرد، يجب أن يحب الله أكثر من محبة كل شيء. دام أنه يجب على الإنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة نفسه وولده وأهله والناس أجمعين، فكيف بالنسبة لمحبة الله؟ ولكن يجب أن يعلم أن محبة الله ليست من جنس محبة المخلوق. رسوله صلى الله عليه وسلم محبته في الله ولله، وأما محبة الله فهي محبة عبادة، محبة ذل، محبة استكانة وإنابة وخضوع، وهو يحب لذاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل التمسك بنوع واحد من الذكر مخالف للسنة في الصلاة وغيرها؟
التمسك بنوع واحد في الصلاة كيف يكون في الصلاة؟ الصلاة ذكارها متنوعة، فيها القيام وفيها القراءة وفيها التسبيح وفيها، لا بد أن يأتي الإنسان بأذكار الصلاة المعينة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها. القيام لا يجوز إلا القراءة، وفي الركوع لا يجوز أن يقرأ القرآن، وكذلك في السجود، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، يقول رب اغفر لي بين السجدتين، وهكذا حسب ما جاء. أما التمسك بنوع واحد في الذكر خارج الصلاة في مانع، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد مر معنا في ما مضى أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأن لو أن المخلوقات كلها، السماوات كلها كانت حلقة، وسوى من فيها كانوا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم كما سبق، إذا اقتصر الإنسان على نوع واحد في خارج الصلاة ما في مانع.
هل يجوز الدعاء بعبارة اللهم إن كنت كتبت علي أني من الأشقياء فتب علي واجعلني من السعداء أو مثل هذا من الأدعية؟
المدعاة المعلقة يعني في المشيئة منقسم إلى قسمين، إن كان التعليق يقصد به شيء يعود على الله فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، إنه كما جاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. وهذا ممنوع لأمرين، بل هو محرم، لا يجوز أن يقوله الإنسان لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان فقير، فقر عظيم جدا إلى مغفرة الله، لا ينفك عن هذا، وإذا علق ذلك كأنه يشعر بأنه إن حصل له وإلا ليس بحاجة إليه، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أنه يشعر أن الله جل وعلا قد يثقل إجابة الدعوة، ثقيل عليه، تعالى الله وتقدس، وهذا أيضا من العظائم. أما إذا علق الأمر بالشيء الذي يعود إلى مشيئة الله جل وعلا في ما يكون للعبد، فإن هذا يجوز في حالات، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان فاعلا ولا بد فليقل: اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وضابط ذلك أن يكون التعليق فيما يعود عليه في المستقبل بالخير. أما التعليق بالقدر فالقدر قد فرغ منه ولا فائدة في ذلك. الشيء الذي قدره الله لا بد منه. ومن الأمور المقدرة كون الإنسان يدعو وكونه يطيع مطيعا، فإن هذا أمر مقدر، يعني أنه كل شيء يقع من الإنسان فإنه مفروغ منه ومقدر، سواء في الخير أو في الشر. وعلى الإنسان أن يجتهد في الطاعة ولا يلتفت يقول إن كان كتب علي كذا أو كتب علي كذا، وإنما عليك أن تجتهد، وهذا أمر إلى الله، ما تدري ماذا كتب.
فضيلة الشيخ، ما معنى يحب الله سبحانه وتعالى لذاته؟ ما معنى يحب الله لذاته؟
معنى أن الله يحب لذاته أنه ليس في الوجود في المخلوقات شيء يحب لذاته، وإنما يحب لصفاته وأعماله. كل شيء يحب لما ينتج من ذلك، أما الذي يحب لذاته فهو الله فقط. وحبه كما سبق أنه حب ذل وخضوع وعبادة وتأله، والمحبوب هو الإله الحق، لأنه هو الغني بذاته، وكل الخلق فقراء إليه، خلق كلهم فقراء فقرا ذاتي لا ينفك الفقر عنهم، وفقراء إلى الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء. فأنتم هنا وصف ملازم لهم لا ينفك عنه، والله هو الغني الحميد، تعالى وتقدس. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10؟
هذا ورد الأمر به 10 في صلاة المغرب وصلاة الفجر، إنه من قال ولازم ذلك فكأنه اعتق 10 رقاب، وكتب له كذا من الحسنات، ومحي له كذا من السيئات. ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا إنسان عمل مثل عمل، هو مرغب فيه وينبغي للإنسان يلازمه. قد جاء أنه أيضا من لازمه لا يزال عليه من الله حافظ.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الجن والشياطين، حيث أن هناك من الجن المسلم والكافر؟
كلهم أولاد إبليس، الجن والشياطين، ولكن مردتهم شياطين. والإنسان ابن آدم أيضا فيهم شياطين، كما ذكر الله جل وعلا ذلك، أن شياطين الجن يوحي بعضهم والإنس يوحي بعضهم إلى بعض في الحديث الصحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الجن والإنس. فقال: أول الإنس شياطين رسول الله؟ قال: نعم. الشيطان هو المتمرد العاتي من الشطن، وهو البعد إذا ابتعد عن الطاعة.
فضيلة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ما معنى هذا الحديث؟
الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم. وهذا أشكل على كثير من الناس، كيف يرد القدر وهو أمر قد فرغ منه، وكيف يزيد العمر وهو أمر قد فرغ منه؟ والواقع أنه ليس فيه إشكال، لأن الدعاء الذي يدعوه الإنسان أمر مقدر مفروغ منه، والصلة التي يقوم بها الواصل كذلك مقدرة. ما هو معناه أنه أمر مجهول؟ إذا وصل هذا الإنسان زاد عمره، بل أمر قد علم الله جل وعلا أن هذا الإنسان سيصل، فكتب عمره كذا إلى كذا بسبب وصله قبل خلق السماوات والأرض 70,000 سنة، 500,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وكذلك حديث عبادة بن الصامد. فإن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء دقيق وجليل. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك كثيرا في كتابه. فالمقصود أن معنى رد القدر أنه شيء مكتوب، أن الإنسان يدعو هذا الدعاء الذي يدعوه مقدر، فيكون هذا الدعاء سبب في منعه من أن يصيبه كذا وكذا لما لو ترك الدعاء. ولهذا لما رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصحابة من الشام، لما قيل له إن فيه وهم، فيه طاعون، وقال له بعض الصحابة أفرار من القدر؟ فقال نعم، فرار من القدر إلى القدر، ما نخرج عن القدر، ولكن كل أعمالنا بقدر، كلها مقدرة.
قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما معنى هذه الآية جزاكم الله خيرا؟